أبو جعفر ونافع ربما بعض القراء لهم هذا هو في القشور وهم في طمأنينة وهم في هدوء بال وهم موقنون بالآخرة يحسنون العمل في الدنيا، ربما يتفكر هذا الكافر يرني زيهم. وزي كثير من الكفار في الأرض لما تشوفوا المسلمين أهل الصدق وأهل الأمانة يتمنوا لو كانوا زيهم، لكن لما يلاقوا كثير من المسلمين بعيدين عن دينهم يقوموا يسيئون للدين بالنظر إلى هؤلاء. فكأن الإنسان المسلم مفترض فيه أنه يكون على خلق عظيم وأنه ينفذ شرع الله عز وجل في نفسه وأهله وغيره. تنفيذ الشرع إلى مستجابته هي في حد ذاتها دعوة إلى دين الله سبحانه تبارك وتعالى. فربما الكفار حين يرون ذلك يودون لو كانوا مسلمين، ولكن معنى التكثير وهذا عليكم بقى في يوم القيامة، يوم القيامة إن حقيقي عليهم أوقات كثيرة يقولوا يا ريتنا يا ريتنا أسلم يا ريتنا أسلم، كأن التقليل في الدنيا أحيانا يتمنون في الآخرة كثيرا ما يتمنون ذلك، يشغلهم العذاب أحيانا وفي باقي الأحيين يتمنون يا ريتنا كنا مسلمين. ده حديث إسناده صحيح رواه الطبراني من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه. وفي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ناسا من أمتي يدخلون النار بذنوبهم فيدخلون في النار ما شاء الله أن يكون، يعني بعض أو ناس من أهل التوحيد من المسلمين أذنبوا وأتوا المعاصي وسيئاتهم غلبت حسناتهم فأدخلهم الله عز وجل النار. فلما رآهم الكفار في النار بلوا يعلمهم إن أنتم نفعكم إيه بعد الإسلام أخذنا زي بعض دخلنا النار والعياذ بالله. مكثوا ما شاء الله عز وجل أن ينقذوا في النار فغارت ما أقار من ذنوبهم وجزاء من سوء صنيعهم. بعد ذلك ما يقول برحمته سبحانه تبارك وتعالى. تعجب المشركون هؤلاء المسلمين اللي دخلوا النار فيقولون لهم ما نرى ما كنتم تخالفون فيه من تصديقكم وإيمانكم نفع. فين الإيمان اللي بتقول راح ينفعكم وفين التصديق اللي بتقول ينفعكم؟ أهو من كلنا فيها سواء. قال فلا يبقى موحد إلا أخرجه الله من النار. هنا بقى يعني إن الله عز وجل يسبب الأسباب دول بيعلموا دول، فالله عز وجل طيب أنا حمن على المؤمنين الآن اللي كانوا عصاة وعذبتهم في النار حطلعهم من النار يخرجهم من النار سبحانه وتبارك وتعالى. في هذه الحالة يقوم الكفار يقولوا يا ريتنا كنا مسلمين، الله عز وجل امر انهم خالدين فيها لا يخرجون من النار ابدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذه الايه ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، يعني في هذه الحال حين يرون الله سبحانه تبارك وتعالى اخرج المعذبين من المسلمين اخرجهم من النار يقوم يقولوا يا ريتنا كنا مسلمين ولا ينفعهم يا ريت في هذا الوقت. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين لهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون. فهذا الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم إن لا تركنا مبال عليك أن تدعوهم كلهم لا يسلمون مش شأن أنت، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قلبه على الدعوة يعني غاية الحب لدعوته صلى الله عليه وسلم وغاية الحب للخلق ان هم يسلمون وان ربنا يرحمهم يوم القيامة. ذلك كان يحزن جدا لما يجد الكفار مش عايزين يستجيبوا مش عايزين يدخلوا في الايمان من شدة حزنه لعله يكاد يهلك لعله يكاد يمرض صلى الله عليه وسلم من شدة حزنه عليه. فكان الله سبحانه تبارك وتعالى يوازي نبيه صلى الله عليه وسلم ويقول له لعلك باخر نفسك الا يكونوا مؤمنين، انت هتموت نفسك عليهم ما يستهلوش ما يستهلوش، لعلك باخر نفسك على اثارهم ان لم يؤمنوا بهذا الحديث اسفا، يعني من شده الاسف والحزن هتقتل نفسك وتموت نفسك على هؤلاء ما يستحقوش، انك لتهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء. الانسان المؤمن يحب للخلق الخير كما كان النبي صلوات الله وسلامه عليه يحب للناس الخير ويخبرنا انه احب الناس الى الله انفعهم لمين؟ لنفسه ولغيره من الخلق، هذا احب الى الله عز وجل من غيره. فاذا كان يهدي به الله عز وجل من عباده الكفار فيدخلون في الاسلام العصاة فيدخلون في الطاعه فهذا الانسان من انفع الناس للخلق. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث لعلي بن ابي طالب لان يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك مما طلعت عليه الشمس، يعني افضل ما تملك الدنيا كلها، افضل ما تملك الحقوق والبساتين والضياع والاموال والعمران، افضل من هذا كله انك يهدي الله عز وجل بك رجلا واحدا. ولكن هؤلاء الكفار اهمهم في الدنيا الاكل والشرب والمتع، فربنا بيقول لهم ذرهم في ذلك، ذرهم يعني لا تدعوهم، لا المعنى ما تهلكش نفسك عليهم، سيبهم لهلاكهم، ولكن عليك البلاغ، ان عليك الا البلاغ، بلغ والنتيجه مش عليك، في امر النتيجه ما اسلموش خلاص ده امر الله سبحانه على هذه النتيجه، وعليك بان تدعو هؤلاء. ذرهم الكفار بيعملوا ايه؟ همهم الاكل المتعه اللغو، ذرهم ياكلوا ويتمتعوا ويلهموا الامل ويلهيهم الامل فيها ثلاث قراءات هذه الكلمه، ويلهيهم الامل من اجابه الهاء هم ضميرهم، وهي بعدها الالف الساكنه، فيقوم القراء يقرؤون قراءتنا وقراءه الاكثر القراء قراءه عاصم او الاكثر منهم، ويلهيهم الامل، ويلهيهم هنا الهاء الاولى مكسوره والثانيه برضه مكسوره زيها، والميم مضمومه، ويلهيهم الامل من اجابه الهاء هم ضميرهم، وهي بعدها الالف الساكنه، فيقوم القراء يقرؤون قراءتنا وقراءه الاكثر القراء قراءه عاصم او الاكثر منهم، ويلهيهم الامل، ويلهيهم هنا الهاء الاولى مكسوره والثانيه برضه مكسوره زيها، والميم مضمومه، ويلهيهم الامل، هيقراها الباصري ابو عمرو، وهيقراها مع روح عن يعقوب، ويلهيهم الامل، ويعني هنا يسمون اتباع، الاتباع يعني لتسهيل القراءه، وبإحنا لهجات العرب مش سهلة الواحد من لسانه يجيب لهجة القبيلة التانية، هي صعبة أحيانا، فلذلك كان هنا القرآن ينزل على ما يقرأون في اللهجات فيهم، يقول قد يسرنا القرآن للذكر، فعلى ذلك هنا الإتباع فيها هتبقى مقصورة تبقى سهلة في القراءة، ويلهيهم الأمل، ويلهيهم الأمل، هيقرأها حمزة وهيقرأها ويس عن يعقوب والكسائي وخلف أيضا، هيقرأونها ويلهيهم الأمل. هنا برضه الاتباع بعد ضم الضم، لان الاصل في الضمير هم، فالضمير اصله مضموم، فعلى ذلك اتبع كله فجعلها مضموم، فكأن القراءات فيها ويلهيهم الامل، ويلهيهم الامل، ويلهيهم الامل، دي ثلاث القراءات اللي فيها، فسوف يعلم يلهيهم الامل. تأتي حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا نجا اول هذه الامه باليقين والزهد، ويهلك اخرها بالبخل والامل. الحديث حديث حسن رواه ابن الدنيا من حديث النعم، وفي روايه صلاح اول هذه الدنيا او اول هذه الامه، صلاح اول هذه الامه باليقين والزهد، ويهلك اخرها بالبخل. والنجاة الصحابه رضي الله تبارك وتعالى عليهم ومن تبعهم باحسان، كيف نجاهم الله عز وجل؟ اذن النبي صلى الله عليه وسلم اليقين الايمان الذي ملا القلب استيقنوا به فدفعهم العمل ونفعهم عند الله عز وجل، وقصر عنهم الامل. الحاله الثانيه الزهد يزهد الانسان في الدنيا، تاتيه الدنيا وهي راغبه، وان ما كانش هو اصلا ما طلبهاش، الزهد ينفع صاحبه، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعلم المؤمنين انه ازهد فيما في ايدي الناس يحبك الناس، ازهد في الدنيا يحبك الله، اذا زهدت في الدنيا احبك الله، اذا زهدت فاعمل فيما في ايدي الناس يحبك الناس، الناس يتحابون بعض الرسول يعلم المؤمنين انه ازهد فيما في ايدي الناس يحبك الناس، ازهد في الدنيا يحبك الله، اذا زهدت في الدنيا احبك الله، اذا زهدت فاعمل فيما في ايدي الناس يحبك الناس، الناس يتحابون بعضهم مع بعض بس ما تقولوش الحال، هذا حاجه يبتدي مره يديك ومره يضايق ومره يبردش وشه وعنده، لكن الله الكريم سبحانه وتبارك وتعالى اطلب من القلم ادعوني استجب لكم، واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداعي اذا دعاني، فالله القريب المجيب سبحانه يحب من عبده ان يساله، بل ومن كرمه ورحمته انه يغضب من عبده اذا لم يسال، إذا العبد ما قالش يا ربي يا ربي يغضب عليه إذا لم يقل، اسأل اطلب اللي أنت عايزه بس تؤمن وتزهد في هذه الدنيا، تستيقن في الله سبحانه وتبارك وتعالى وفي رحمته ودوده وكرمه. فالحديث هنا بيقول لنا صلاح أول هذه الأمة كان بإيه؟ قال لنا مريم فيه والزهر استيقنوا وآمنوا وصدقوا وعملوا وذهبوا في الدنيا. فلاءتهم الدنيا وكان معهم أموال كثيرة، ومع ذلك عرفوا حق الله سبحانه وتبارك وتعالى وأعطوا لله حقه، وأعطاهم سبحانه وتبارك وتعالى الكثير منها، ومع ذلك لم تكن الدنيا في القلوب وإنما كانت في أيديهم. آخر الأمة هلاكهم بإيه؟ قال لنا هلاكه يهلك آخرها بالبخل والأمل. بالبخل والأمل يعني يشح الناس، يظنون ما يرضاش يدفع زكاة مال، ما يرضاش يتصدق، ما يرضاش يصرف على أهله وعلى قريب، يظن عنه ويشح فيهلك، يهلك نفسه ببخله. وكذلك الأمل قريب البخل، قريب البخل. يقوم ليه الإنسان بيبخل؟ لأنه أمل إن حعيش والمستخلص أدفع عليه. يبقى هنا أمل الإنسان الطويل البعيد يدعو يبخل فيما في يده فلا ينفقه. إذا بخل يكون الأمر إيه؟ يبقى يضيق الله عز وجل عليه. ولا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم سيدة أسماء إن أمرها أن تنفق، قال ولا توعي فيوعي الله عليه. ما تقعدش كل ما تطلعي حاجة تعيدي طلعتي قد إيه تكيلي من المكان وأنت بتطلعي، لا هتكيلي هتكيلي بنفسك كل شيء، ما تبخليش إدي أعطي لله سبحانه تبارك وتعالى، يعطيك الله سبحانه وتعالى. جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في أمر الأمل، في أمر الأمل وكيف أنه يهلك الإنسان ويضيع بسببه. ومش ممكن هتحصل جميع الأمل أبدا. في حديث رواه الإمام البخاري عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال خط النبي صلى الله عليه وسلم خطا مربعا، وخط خطا في الوسط خاليا منه، وخط خططا صغارا الى هذا الذي في الوسط من جانبه الذي في الوسط. وقال هذا الصوره ايه؟ كانه رسم مستطيل، معنى انه خط مربع يعني الزوايا بتاعته زي بعض، وكان الرسم مستطيل رسمه. المستطيل ده هو ادب الانسان، ادب الانسان. وراح رسم له في نص المستطيل ده خط طويل طالع منه بره. هذا الخط الانسان وامله، الانسان وامله. امل الانسان قد يحصل منه شيئا وقد لا يحصل منه اشياء، لذلك رسم لهم الخط من في وسط المستطيل وراح تطلعوا بره خط طويل للاخر. هنا الرسم له صلى الله عليه وسلم البيان دي ويل له صلى الله عليه وسلم. وبعد ما قال لهم هذا الانسان، هذا الانسان الخط الطويل اللي رسموه عامل حوالي خطوط صغيره كده من بره المستطيل ومن خارجه، فاشار لهم بالخط الطويل يقول لهم هذا الانسان اهو. الخط اللي حواليه المستطيل اللي داير بهذا الخط يقول لنا هذا ادله، مش هيفلت الانسان ابدا من ادله. الخط الطويل اللي طالع من الانسان لبره المستطيل هذا امل الانسان. الخطوط الصغيره اللي حواليه يقول لنا هذه الاعراض، اعراض يعني ما في الدنيا ما ينتفع به الانسان، اعراض الانسان واغراضه. فقال لنا صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث هذا الانسان وهذا اجله محيط به او قد احاط به، وهذا الذي هو خالد امله، وهذه الخطط الصغار الاعراض، فان اخطاه هذا نهشه هذا، وان اخطاه هذا نهشه هذا. يعني يفضل الانسان في الدنيا عرضه لاعراض الدنيا من خير وشر، من خير وشر عامه، لغايه وهو عشمان يوصل للاخر ما بيوصلش للاخر ابدا، ولكن ادب الانسان يحيط به يعني قبل ان ياخذ كل ذلك. في حديث اخر لانس بن مالك برضه ذكر فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم رسم له خطا هذا الانسان خط بعض شوية خط تاني وقال هذا أدله، بعده كثير خط تاني قال هذا أدله، بينما هو ينظر إلى الأبعد إبداعه الأقرب أو الإنسان كأنه ماشي الطريق طويل وفي حفرة في الطريق، ماشي بيصص قدام هناك عايز يوصل للآخر ما وصلش كانت الحفرة وقعته حفرة الموت والأدل. فدايما الإنسان يقصر أدله. ويا ترى سهل الأمر ده؟ صعب إلا أن يذهب الإنسان في الدنيا وإلا أن يستيقظ في الله عز وجل وما عنده. اذهب في الدنيا يحبك الله سبحانه وتعالى. يقول لنا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث يهرب ابن آدم، يهرب يعني يكبر في السن ويعجز ويوصل للهرم والشيخوخ، وتبقى منه اثنتان، تبقى منه في رواية أخرى لا يزال قلب الكبير شابا في اثنتين، يعني يعجز إلى آدم وما يعجز، ما يعكس في حاجتين اثنين، امل الانسان حب الدنيا وطول الامل. حب الدنيا الإنسان متكالب على مهما كبر السن برضه لسه بيحب الدنيا وعايز يعيش فيها. فهنا ربنا سبحانه وتعالى أخبرنا عن اليهود يود أحدهم أنه يعمر ألف سنة، ألف سنة، عايز ألف سنة يعيش في الدنيا، وما هو في مزحزحه من العذاب أن يعمر، ولو عاش ألف سنة هيكون إيه؟ الموت بعد ذلك لابد وأن يأتي إليه. فهنا الغرض أن النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من طول الأمل، وأن الإنسان أمل طويل يهلكه في إيه؟ طول ما هو مهمل حاجات كثيرة من الدنيا عايز يجيبها، هيجيبها الحلال مش هيكفيه يجيب كل حاجة، يبتدي ينظر للحرام ياخذ من الحرام، وبرضه مش هيزيد إلا ما قدره الله سبحانه وتعالى. لو أن ابن آدم يفر من رزقه كما يفر من الموت لأتاه رزقه كما يأتيه الموت. لو أن ابن آدم أراد أن يأخذ ما لم يقدره الله عز وجل له لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن ما أصابك لم يكن ليصيبك وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك. الحالة اللي ربنا مقدرها فيها هتيجي غصب عنك، الحاجة اللي ربنا مش كاتبها والله لو عملت ايه انت شوية في هذا الشيء، لان الله لم يقدره لك، يبقى قصر في امر الامل وخاف من الله سبحانه وتعالى واحذر من الحرام. الحرام قد يجمع الانسان الحرام وبعدين يقعد ربنا يشغله به ويعذبه به، جمع مال من حرام عن الحرص خايف يضيع، قال لك كنت بقدر اسرق زمان وبقدر ابصر زمان دلوقتي انا ما اقدرش اعمل، طب احافظ على هذا الشيء ويفضل قاعد يحافظ عليه وعذب به بحراسته له. وقد يبتليه الله عز وجل بمن ياخذه منه ويكلفه. وده حديث جميل عن النبي صلى الله عليه وسلم في معنى هذا الذي نقوله، رواه الامام احمد في مسنده من حديث ابي هريره رضي الله عنه قال ان رجلا كان يبيع الخمر في سفينه، يعني من الذين من قبلنا، ها واحد منهم طماع كان يبيع خمور، ركب سفينه يبيع خمر، وبعدين او يبيع شيء محرم من الخمور، طلع السفينه وبعدين برضه طمع ما اكتفاش يبيع خمره، لا ده كمان عايز يزودها. قال وكان يشم بالماء، وكان يشم يعني مش خمره يضحك على الناس ويديهم الخمره زود لهم ميه عليها ويعطيها لهم، وكان يشم في البناء، وكان معه في السفينه في قرد، يعني الراجل كان شغال مطبخ دوام ولا شغال ورداتي معاه قرد ومعاه الخمر يبيع للناس الخمر، وطماع بقى عايز فلوس كثيره بيعمل ايه؟ قال فاخذ الكيس، يعني الرجل كان يشوب الخمر في الماء وكان الفلوس بتاعته يحطها دنانير ذهب يحطها في الكيس بتاعه، وبعدين القرد يهزر معاه راح خطف منه الكيس وطلع فوق الصاروخ في اخر السفينه ما عرفش صاحبه يجيبه، وابتدى بقى يعمل ايه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم فصعد الدره يعني الدغل صار السفينه ففتح الكيس فجعل يلقي في البحر دينار ويلقي في السفينه دينار، في البحر دينار وفي السفينه دينار. الراجل شاف الخمر بماء عايز يزود المكسب، قال له زياده طلع له القرد قال كل المال نص المال في البحر ما جاوش الا نص المال فقط ما جاش المال اللي شابه. الحديث اسمه صحيح مسند الامام احمد الغرض انه يحذر من الحرام. مهما حاول الانسان ان ياخذ الحرام قد يسلط الله عز وجل عليه من يتلفه ويهلكه، بل قد يسلط عليه من الامراض ما يذهب هذا كله فيه ويقعد يستهدي الناس ومد يده لهم. الانسان اللي ياخذ الحرام هذه الدنيا لسه الاخره يعذب عليه ويحاسب عليه، اللي ياخذ الحرام في الدنيا لعله يجمعه ويبقى منظره قدام الناس غني، وبعدين يجي الموت ياخده ويرجع الى قبره لا مال ولا شيء ينفعه الا ما قدم من عمل